بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى، الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أخرجه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق على كتاب الأربعين في الأحكام للحافظ المنذري رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا الكلام إلى هذا الحديث الذي قرأ، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وقال المصنف رحمه الله: أخرجه البخاري ومسلم، وهو كما قال فهو حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة كما تقدم. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث المواقيت التي يعرف بها ابتداء وقت الصلاة وانتهاء وقتها، ذكر هنا هذا الحديث ليبين أن المسلم إذا شرع بجزء من الصلاة في الصلاة قبل خروج وقتها فإنه قد أدرك الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم من، هذا من الأسماء المبهمة، عام في كل مدرك لهذه الركعة من الصلاة ممن تجب عليه الصلاة، أكان نائما أم مستيقظا، أكان ذاكرا أم ناسيا، أكان له عذر مع وجود أهلية العبادة أو له عذر مع عدم وجود أهلية العبادة، مثل الكافر يسلم أو الصبي يبلغ أو المجنون يعقل أو الحائض والنفساء تطهران، فكل هؤلاء ممن أدرك ركعة من الصلاة. يعني أن الحديث عام من هذه الجهة في كل مدرك، وكذلك الحديث أيضا فيه قوله عليه الصلاة والسلام: من الصلاة من أدرك ركعة من الصلاة، هذا عام لكل صلاة يدركها المسلم، أكانت فرضا أم نفلا. لكن دلت ألفاظ الأحاديث ومجموع الأحاديث على أن المراد بذلك من أدرك صلاة الفرض، هذا هو الأصل، لكنه أيضا يدخل فيه ما إذا أدرك ركعة من الصلاة في راتبة أو نفل مقيد بوقت فإنه يكون أيضا قد أدركها. وقوله عليه الصلاة والسلام أيضا هنا من الصلاة، هذا بيان لركعة، لأن المقصود هنا هو أن يدرك الركعة كاملة كما سيأتي بيانه. وقد جاء في حديث أبي هريرة أيضا في ألفاظ مختلفة في الصحيح: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب، من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تشرق الشمس، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس. هذا لا يراد به خصوص صلاة الصبح وصلاة العصر. وفي هذا الحديث أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك ركعة من الصلاة، المقصود به الوقت، أي وقت الصلاة. فمن دخل في الصلاة في وقتها الذي حد شرعا فإنه قد أدرك الصلاة التي يسميها الفقهاء أداء، لا يكون ذلك قضاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه قد أدرك الصلاة، لأن الإدراك هو الوصول إلى الشيء، هو الوصول إلى الوقت، لا أنه يجزئه أن يصلي ركعة ثم يترك كما قد يفهم من الحديث. لكن إذا وقعت هذه الركعة في آخر وقت الصلاة فإنه يكون قد أدرك الصلاة، وعلى هذا فإنه يكون قد أدرك الصلاة من جهة الوقت، فيجب عليه أن يتمها. وجاء عند البيهقي أنه قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعدما تطلع فقد أدرك الصبح، فقد أدرك الصبح. وكذلك جاء بلفظ: من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس فلم يفته العصر. والحديث أيضا جاء في رواية البخاري بلفظ: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. والمقصود بالسجدة هنا الركعة. إذا جاء الحديث أيضا عند النسائي: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها إلا أن يقضي ما فاته. وكذلك جاء الحديث أيضا عند البيهقي: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليصلي إليها أخرى، فليصلي إليها أخرى. فهذا الحديث ظاهر الدلالة على هذه المعاني، ليس معناه أنه إذا أدرك ركعة أو أدرك سجدة كما في اللفظ الآخر والمقصود بها الركعة، فإنه المقصود أن يدرك الوقت فيأتي بالصلاة كاملة، والتي يكون أول الصلاة في آخر الوقت وآخر الصلاة في خارج الوقت. وهذا كما قلت لا عام في أن يبلغ الصبي أو أن تطهر الحائض أو أن يسلم الكافر، وأن من طلعت عليه الشمس أو غربت عليه الشمس أو دخل وقت الفرض الآخر أن صلاته صحيحة، لا أنها تبطل، لا أنها تبطل كما هو ظاهر مذهب الحنفية والجمهور على أنها لا تبطل كما بينا ذلك سابقا. وهذا الحديث فيه يعني فوائد عظيمة، لكن المقصود أن المصنف رحمه الله تعالى أراد هذا الذي بيناه من أن من أدرك ركعة من الصلاة أي في وقتها فقد أدرك الصلاة كاملة إذا أتمها، وتكون الصلاة في حقه أداء لا قضاء. وهذا الحديث أيضا دليل لمن قال بأن الإدراك إنما يقع بالركعة، فمن أدرك ما دون الركعة كتكبيرة الإحرام كما سيأتي فإنه لا يكون مدركا لها، لا يكون مدركا لها. قال الحافظ رحمه الله: مفهوم التقييد بالركعة أن من أدرك دون الركعة لا يكون مدركا لها، وهو الذي استقر عليه الاتفاق وكان فيه شذوذ قديم. كقول بعضهم أو منها أن إدراك الإمام راكعا يجزئ ولو لم يدرك معه الركوع، وقيل يدرك الركعة ولو رفع الإمام رأسه ما لم يرفع بقية من ائتم به رؤوسهم ولو بقي واحد. وعن الثوري والزفر: إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه أدرك إن وضع يده. وهذا بما في إدراك ما يتعلق بصلاة الجماعة، وهذا الحديث يعني فيه أحكام كما سبق التنبيه على شيء منها استطرادا، وهو أيضا داخل كما قلنا قبل قليل فيما يتعلق بمواقيت الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث السادس عشر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحيات، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم.
نعم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كما قال المصنف رحمه الله تعالى، وقد تكلم فيه بعض الحفاظ بما يظهر منهم أنهم يميلون إلى إعلاله وأن فيه انقطاعا، وأن فيه انقطاعا بمعنى أنه عندهم منقطع، وأن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة ولم يسمع من عائشة رضي الله عنها كما لم يسمع من بعض الصحابة الآخرين. لكن الحافظ في الفتح رحمه الله قال حديثه عن عائشة في افتتاحي بالتكبير عند مسلم. والحديث عامته فيما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث التي جاءت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، إما من جهة القول بمعنى أنه يعلم أصحابه كيف يصلون كما جاء في حديث مالك بن الحويرث، أو كما جاء في حديث أبي هريرة في الحديث المعروف بحديث المسيء في صلاته، وحديث سهل بن سعد لما صلى بهم على المنبر من أجل أن يتعلموا صلاته، أو كان ذلك من جهة الفعل. وقد قال طائفة من أهل العلم إنه أبلغ من القول، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام يصلي الصلاة بالفعل، ومنه حديث سهل بن سعد أيضا الذي تقدم صلاته على المنبر لأنه علمهم بفعله. أما في القول فحديث المسيء في صلاته، وكذلك يدخل في الفعل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد نقل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وتعليمه بالقول وبالفعل في أدق تفاصيل الصلاة، ذلك أن الأمر بالصلاة جاء مجملا في كتاب الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة، فلم يبين الله جل وعلا عددها ولا هيئتها وكيفيتها وصفتها. والمقصود به الصفة الهيئة التي كان يصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما قلنا قبل قليل أو كما قرئ هو من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي من أعلم الناس به ومن أعلم الناس بصلاته. وقولها هنا كان يستفتح الصلاة، ليس المقصود بالاستفتاح هنا الدعاء الذي مر معنا في الدرس الماضي، وهو أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك، أو أن يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، فإنما تقصد هنا الفرض أي الأمر المفروض. فإنها قالت رضي الله عنها كان يستفتح الصلاة بالقراءة أو بالحمد لله رب العالمين، يعني أم القرآن التي هي سورة الفاتحة. ومن هنا قال طائفة من أهل العلم إن هذا من أسماء السورة، يعني أن قولها رضي الله عنها وأرضاها يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. قولها هنا بالتكبير المقصود بتكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، وهي قول المصلي الله أكبر، ولا يجزئ أيضا غير هذا اللفظ عند جماهير أهل العلم. فلا يصح مثلا الله الكبير ولا الله الأكبر ولا أكبر الله، كل هذا لا يصح، لا يصح حتى يقول المسلم الله أكبر. وهي يعني تكبيرة الإحرام كما قلنا ركن من أركان الصلاة، وهذا إجماع من أهل العلم، هذا إجماع من أهل العلم، إنما اختلفوا في اللفظ. أما أنه لا بد أن يدخل بالتكبير فهذا ركن عندهم جميعا، لما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة التكبير. و تحليلها التسليم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل في الصلاة قال: الله أكبر. كما جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال: الله أكبر. وهذا الحديث عند ابن ماجه، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يستفتح الصلاة بأي شيء من أنواع أو من الألفاظ الأخرى. وهذه التكبيرة كما قلت لك تسمى تكبيرة الإحرام، وإنما سميت بذلك لأنه يدخل بها في عبادة يحرم فيها أمور كانت مباحة قبل ذلك، مثل الكلام والطعام والشراب كان مباحا، لكن إذا كبر للصلاة صار حراما، وبهذا سمي الإحرام يعني في الحج، لأنه يصير الحلال حراما أو بعض الحلال حراما فيكون محرما. وقولها رضي الله عنها وأرضاها: والقراءة بالحمد لله رب العالمين، أي أنه يشرع في قراءة الفاتحة. وبهذا الحديث استدل الإمام مالك والإمام أحمد على أن البسملة ليست من الفاتحة، على أن البسملة ليست من الفاتحة، وهو دليل ظاهر لهم على هذا مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكرناه في الدرس الماضي أو قبله، أنه رضي الله عنه قال فيما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، والمقصود بالصلاة هنا الفاتحة، فلو كانت البسملة آية منها لا بدأ بذكرها ولعدها. فالبسملة ليست آية من سورة الفاتحة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهي جزء من آية من سورة النمل باتفاقهم: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. كما أنها أيضا ليست آية من سورة براءة، اختلف العلماء والقراء فيما وراء ذلك. قد مر معنا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني وهذا الحديث متفق عليه. وجاء أيضا الحديث بلفظ: لا تجزئ صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو عند الدارقطني بإسناد صحيح. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يعني ناقصة ليست تامة، فهي خداج. وهذه السورة هي أعظم سورة في القرآن كما هو معلوم، ولها أسماء كثيرة مذكورة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. وأنت تلاحظ أن عائشة رضي الله عنها إنما ذكرت بعض الأمور الظاهرة في فعله عليه الصلاة والسلام، وقولها لم يشخص رأسه هذا من الإشخاص، أي لم يرفعه، لم يرفع رأسه، وقولها لم يصوبه يعني لم ينكسه من التصويب. ومنه أنك تقول في دعاء المطر: اللهم صيبا نافعا، يعني نازلا. والعرب تقول صاب يصوب إذا نزل، والمقصود أنها تقول لم ينزل رأسه أو لم يخفضه خفضا بليغا. فقد جمعت بين الأمرين، بين أنه لم يشخص رأسه وبين أنه لم يصوبه، وهي تريد بذلك التسوية، والتسوية أن يسوي ظهره في حال الصلاة. قد جاءت فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين هذه الهيئة، حتى وقد ذكر منها الشيخ الألباني عليه رحمة الله جملة مباركة في هذه الهيئة وهذه الصفة. ومن الأحاديث أنه كان يسوي ظهره حتى لو أن أحدا صب عليه الماء لم ينزل، أو شيء من هذا القبيل. وهيئة الركوع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي هذا، فإنك تجد بعض الناس إذا ركع أنزل رأسه وكتفيه وعاتقيه إنزالا، أو يكون بمثابة الشاخص يشخص رأسه ولا يبالي في أنه يتبع مثل هذه السنة أو يتعلمها. وهذا الركوع في الصلاة وهو ركن أيضا من أركانها، والفاتحة أيضا ركن من أركانها. وصفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه التي ذكرناها لك. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه إذا ركع كما مر أيضا، وبعد ذلك يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، وكما مر أنه يسوي ظهره. وقبض الركبتين باليدين هذا جاء مع تفريج الأصابع، هذا جاء في حديث أبي حميد الساعدي قال رضي الله عنه: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. وهذا الحديث عند البخاري. وفي رواية: فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه. وجاء في حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. وتفريج الأصابع إنما ثبت في هذا الموضع من الصلاة ولم يثبت في غيره. وجاء في حديث رفاعة: وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك. جاء في حديث أبي برزة الأسلمي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر، وهو عند الطبراني، وهو صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله وغيره. وفي ركوعه كان عليه الصلاة والسلام يجافي مرفقيه عن جنبيه، لا يضم المرفقين إلى الجنبين، كما جاء في حديث أبي حميد الساعدي: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كالقابض عليهما، فوتر يديه فنحاهما عن جنبيه، ولم يصوب رأسه ولم يقنعه. وجاء أيضا في صفة ركوعه عليه الصلاة والسلام الذكر والدعاء، الذكر الذي يقوله، وهو أن يقول: سبحان ربي العظيم، ويكرر ذلك. وبعض أهل العلم يقول الواجب مرة. قد جاء في حديث حذيفة بن اليمان أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى. هذا في صحيح مسلم. وجاء في حديث عقبة بن عامر أنه لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. والحديث حسنه جمع من أهل العلم. وجاء أيضا في حديث ابن مسعود مرفوعا: إذا ركع أحدكم فليقل سبحان ربي العظيم 3 مرات. ولكن الحديث فيه ضعف لا يصح. هذا ما يتعلق بشيء من صفة ركوعه عليه الصلاة والسلام على ما ذكر في مجمل الأحاديث الثابتة عنه. قالت: وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. فهذا هو الاعتدال من الركوع، وهو أيضا ركن من أركان الصلاة. وجاء في الأحاديث الأخرى أنه يقول: سمع الله لمن حمده. ويقول المأمومون بعده: ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو يقول: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أو يقول أيضا زائدا: أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كما في صحيح مسلم. وفي الجمع بين الأمرين للمأموم خلاف، هل يقول سمع الله لمن حمده، أو يكتفي بقول ربنا ولك الحمد. ثم قالت عائشة رضي الله عنها: لم يسجد حتى يستوي قائما، أو أن يرجع كل فقرة من العظام إلى محلها. فيعتدل، وهو الاعتدال من الركوع، ولا يخر ساجدا مباشرة. كما يفعله كثير من الناس. وفي هذا أيضا ذكر السجود، وهو سجوده عليه الصلاة والسلام بأن يسجد على الأرض، والسجود لا يكون إلا على الأعضاء السبعة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمرنا أن نسجد على أنه قال عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا، وهذا الحديث متفق عليه. وجاء الحديث بلفظ أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، وهذا الحديث أيضا اللفظ متفق عليه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، فلا يضع مرفقيه على الأرض وينبسط بساط الكلب. وجاء في حديث أبي حميد الساعدي بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه، وهذا الحديث عند أبي داود. وجاء أيضا أنه يضعهما حذو أذنيه كما جاء في حديث وائل بن حجر وسجد فوضع يديه حذو أذنيه، وهو عند الإمام أحمد. وجاء في صحيح الإمام مسلم أيضا أنه كان إذا أنه قال فلما سجد سجد بين كفيه. فالمسلم إذا صلى سجد ومكن هذه الأعضاء من الأرض وفرج بين أصابعه كما تقدم، فرج بين أصابعه وجعل اليدين بحذو المنكبين أو بحذو الأذنين، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول ما تقدم من الذكر، فيقول سبحان ربي الأعلى، ويجافي عضديه عن جنبيه وفخذيه عن بطنه وساقيه، ويفرق بين ركبتيه، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن بحينة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. وجاء أيضا الحديث في رواية كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إن أو حتى إني لأرى بياض إبطيه، هذا الحديث متفق عليه. كذلك جاء في حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض كما مر معنا. بل جاء في حديث ميمونة أم المؤمنين بنت الحارث رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت، وهذا الحديث في صحيح مسلم. البهمة الصغيرة من أولاد الضأن، وهذا هو أكمل الصفات التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام في سجوده. قالت رضي الله عنها وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، هذا هو الجلوس بين السجدتين وهو الاطمئنان. والثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يرفع مكبرا ويجلس مفترشا قدمه اليسرى ناصبا اليمنى، وأنه يقول رب اغفر لي ثلاث مرات. أو يقول غيرها من الدعاء الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. والجلوس بين السجدتين أيضا ركن، والافتراش في الصلاة التي تكون ركعتين كصلاة الفجر، وفي الثلاث كصلاة المغرب لكن في التشهد الأول، وفي الأربع كصلاة العشاء لكن في التشهد الأول. هذا هو الافتراش، وحقيقته أنه يجلس على قدمه اليسرى ناصبا اليمنى، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في هذا الباب، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وهذه هي جلسة الافتراش. وكما قلنا يقول رب اغفر لي، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، يعني يقولها ثلاث مرات، أو يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وسره وعلانيته، لكن هذا في السجود. والسجود من أفضل مواطن الدعاء، بل هو عند بعض أهل العلم أفضل مواطن الدعاء. وعرفنا أيضا في الحديث جلسة الافتراش، وسنكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر، ونكمل الكلام على الحديث مع الذي بعده ويتعلق بصلاة الجمعة في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.